السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا لقاء متجدد من كل ليلة جمعة لشرح أفضل ما يتعبد به للرب المتعبدون، التوحيد، وبيان الشبهات التي تعترضه وكشفها بالدليل والبرهان من السنة والقرآن وأقوال السلف الكرام. وهذا كما قال الإمام أحمد مثله: لا شيء يعدل العلم، وأفضل العلم علم التوحيد، لكن لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن طالب العلم؟ كيف يحسن طالب العلم نيته؟ قال: ينوي بجلوسه، يعني في الحلقة، رفع الجهل عن نفسه. نعم، رأيت بعض المعاصرين يضيف: وأن ينوي أن يرفع الجهل عن غيره، لكني لم أطلع على هذه الزيادة في مسائل مهنة الشامي للإمام أحمد. اختصر فقط أن تنوي أن تطلب العلم لنفسك، وهذا يلتقي مع قول الإمام مالك الذي تكلم بمثل ذلك، فقال رحمه الله: ما طلبت العلم إلا لنفسي، يعني ما طلبته أتصدر أعلم غيري أبدا، طلبته لأنجو من عذاب الله، أتعبد لله به. وهذه النية المحضة أكثر إعانة من الأولى، ولم أرها في المنصوص بالرواية أحمد في مسائل مهنة الشامي رحمه الله. إذا أطلب العلم يا عبد الله لتنجو، لا تقول أطلبه لكي أدرس، لكي أفتي، لكي أعلم. أول ما تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك لتنجو من عذاب ربك. لا تفكر في غيرك، في غيرك حاليا، فكر في نفسك كيف تنجو. وإن فاقد الشيء لا يعطيه. عباد الله، وقبل أن نكمل القراءة تذكرة ومقدمة. أما التذكرة فأذكركم وقد رزقنا الله ومن علينا بالغيث والأمطار في مكة وجدة وسائر الأمصار، والحمد لله، من بلادنا الحبيبة، بلاد التوحيد. أذكر بسنن والسنن كما قال ابن تيمية العمل بها تقوي التوحيد، فإياك أن تهملها وتسميها قشور كما يسميها جماعة الإخوان المسلمين. إذا حضروا درسا في كيفية جلوس الرجل للتشهد وحركة إصبعه استخفوا، قالوا هذه يا أخي قشور، نسأل الله العافية. قال محدث العصر: وهل يحفظ اللب إلا بالقشر؟ لو سلمنا لتسمية القشر. وقال فقيه الزمان شيخ صالح الفوزان شيخنا: وهذه سخرية بالسنة أن يقال، واستخفاف بها أن يقال قشور. السنة تحفظ التوحيد وتقوي التوحيد. وكان عمر من اهتمامه بالسنة يعلق عليها خيرية الناس في البلد، فيأتي أناس من أهل الشام فيقول لهم عمر: كيف يعني بلدكم يعجلون الفطور؟ فإذا قيل نعم يعجلونه لا زالوا، قل إذن هم على خير. تعجيل الفطور مستحب ولا واجب؟ تعجيله مستحب، صحيح، أحسن. إذن هذا سنة. لكن عمر كان يسأل عن هذه السنة ويخاف عليهم من إهمالها، التكاسل عنها، أن يعجل الناس بالشام الفطور؟ يقول، يقال له نعم. قال إذن هم على خير. قال الإمام أحمد: الذي يترك الوتر رجل ويواظب على تركه هكذا رجل سوء لا تقبل شهادته. وقال القرطبي: التهاون بالسنن فسق. إذا ترك السنة على وجه التهاون، يقول هذه قشر يا أخي، قشر، فسق، نسأل الله العافية. فمن سنن المطر، وأنا أذكر لتقوية توحيدنا إذا عادت إلينا ولعلها تعود، الأمطار بفضل الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. السنة الأولى عند إقبال الغيم، فليس من السنة إظهار الفرح والنشوة والتعازم على الخروج والشوي والنزهة، بل السنة الواردة كما في صحيح البخاري من حديث من عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي إذا رأى الغيم أقبل وأدبر وعرف في وجهه الكراهية، يعني قلق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون مطر. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون كما قال الله، يعني في قوم لم يأمنوا مكر الله لما رأوا الغيم مقبلا مستقبل أوديتهم، فقالوا هذا عارض ممطرنا وإذا به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فإذا السنة إذا رأيت الغيم أن تصبر وتستحضر الخوف من الله، خوفا أن يكون ريح عذاب ومطر عذاب، تستغفر. يعني القلق الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى إيش؟ يدعوك للخوف عند إقبال الغيم. وبهذه المناسبة أقص لكم قصة قصها لي زميل قبل نحو 15 سنة يوم ابتلينا هنا أو 20، ابتلينا بالسيل العظيم في جدة، وتذكرون أنه سيل تاريخي يؤرخ. فقال لي بينما ابنتي وكانت طبيبة تنظر إلى الغيم فرحة بالمناخ والهواء، نظرت إلي نظرة فرحة، قالت يا أبي هذا جو يعني نزهة ودعة وإلى آخره. قال لي فما كانت أن تنتهي من أحرف كلماتها إلا وسمعنا صياح الجار من أسفل المنزل الدور الأول يصيح مستغيث، لما هجم سيل فأغرق الطابق السفلي، فلما وصل الماء إلى أنصافهم أو كذا هربوا فصعدوا يستغيثون بهم. أرأيت؟ يعني لا إله إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أمطر أو نزل المطر فإنه حينئذ يدعو الله بالسلامة. كم من غرق صار من المطر، لأن كثير من المسلمين نسوا هذه السنة. فكان النبي كما في صحيح البخاري إذا نزل مطر قال صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا غير ضار وغرق وهدم، اجعله صيبا نافعا صيبا نافعا، لأن قد تمطر وتمطر وتمطر ولم يدعو أحد. وأمن من أمن مكر الله، والذي لا يتوقف حتى يكون الغرق والوفيات والهدم والفيضانات، فادعوا الله عباد الله اللهم صيب النافع حتى يصيب موضعه النافع. ففي الحديث المخيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة يعني القحط ألا تمطروا، يمكن أن تمطروا وتمطر 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 ولكن لا تنبت الأرض، ما يكون فائدة المطر، بل يكون مطر هدم غرق إلى آخره. فحينئذ فليقل صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا غير ضار ولا هدم ولا غرق. فبسبب هذا الدعاء إن شاء الله يأمن الناس، وهذا من التوحيد ويقوي التوحيد، الاستغاثة أو الاستعانة بالله. الثالث من سنن المطر بعد أن يكون صيبا نافعا إظهار التوحيد، إظهار التوحيد كما فعل الرسول سيد العبيد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتعلق الناس بالشتاء، مطر مطر إيش جاء الشتاء جاء الشتاء، أعوذ بالله، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلينسب هذا ليس لمجيء الشتاء سببا يتعلق بالسبب، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. أما إذا جعل المسبب الله والعشاء والشتاء سبب يد الله لا معنى، لكن لا يتعلق به وينسب النعمة إليه. قال الله تعالى في كتابه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فبدل أن تشكر الله وتقول مطرنا بفضل الله وتكون السحب وأرعدت وأبرقت بإذن الله فنزل المطر شكرا لله، تنسبون النعمة تزعلون هذا الرزق لغيره فتكفرون بنعمته وإنزاله المطر وحده ولا ينزل الغيث إلا هو، أنكم تكذبون فتنسبونه إلى غير الحي القيوم، مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا شرك في الربوبية إما أكبر أو أصغر. إذا قال تحرك النجم الفلاني أو الكوكب كثف السحب، فالسنة إظهار التوحيد حينئذ، لأن المطر مفرح للقلب، يتعلق القلب ربما فيه بغير الله إذا ما انتبه لنفسه ولقلبه، قد ينسبه للشتاء، ينسبه إلى آخره، فلينسب لله ولا يجعل الشتاء سبب، والمنخفض الجوي إلى آخره، إذا ثبت التجارب فهي سبب. روى البخاري في صحيح أو مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني قال زيد بن خالد صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على أثر سماء، يعني امطرنا البارحة، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ ماذا قال؟ الله ورسوله أعلم. انتبه، هذه الكلمة تقولها والنبي حاضر، لكن لا يجي واحد يسألك وين زيد؟ قل الله ورسوله أعلم، هذا شرك. انتبه، النبي في قبر ما يعرف وين زيد، يعني يوم القيامة يقول أمتي أمتي، فيقول له الرب إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قل الله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، وكافر بي مؤمن بالكواكب عياذا بالله. من قال فأظهر التوحيد وشكر رب العبيد يعني ونسب النعمة المطر إليه، مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسقوط النجم الفلاني وغروبه، فهو كافر بمؤمن بالكواكب. فمن قالها وهو معتقد أن الكوكب وتحركه أو حصول الشتاء سبب، أو أنه استقلال، أمر استقلالي لإنزال المطر، فهذا كفر وشرك أكبر. فمن اعتقد أنه سبب فينظر إلى السبب، فإذا كان دلت عليه التجربة كالشتاء صحيح، وإذا كان اعتقد سبب ليس بسبب كتحرك النجم فشرك أصغر. فيجب أن يكون السبب إيش؟ صحيح. الإسبرين سبب لتسييل الدم وتخفيف الألم، صحيح، دلت التجربة. قول اللهم بارك سبب لدفع العين، لكن الرقم 13 في هوتيل تسكنه فيقال لك ما في غرفة إلا في 13 دور 13 تسكن، إذا قلت لا هذا ليس بسبب، إذا شرك أصغر. إذا اعتقدت أن الله جعل في الرقم 13 نحس مثلا، لأن اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب فيكون شركا أصغر. أما إذا كان السبب صحيحا فلا معنى، كالشفاء تجريبي أو شرعي. شرعي اللهم بارك سبب دفع العين، إذا راح أحدكم من أخيه شيء فأعجبه فليدعو له البركة، إنها الحرارة تطفأ للعين، اللهم بارك، حتى ابن عبد البر أوجب أن تقول إذا رأيت من أخيك ما يعجبك من فصاحة، من مركب، من بيت، من نكاح، الله مبارك، يبطل أثر العين، يبطل أثر العين. فقال هذا واجب. إذن هذا سبب دلت الشريعة عليه، اللهم بارك، ويجب. لكن سقوط النجم الفلاني أو كذا هذا ليس بسبب شرعي، فهو شرك أصغر. فمعالم التوحيد تظهر في المطر سبحان الله، وينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قمطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، لا إله إلا الله. فهو من دلائل الألوهية اجتماع المطر، اجتماع الغيوم، تكثف كذا وتشوفها تكثف كيف، لا إله إلا الله، ثم يثقل وزنها، ثم تنزل مطرا بإذن الله، تمر سحب ما تنزل مطر مع أنها سوداء لكن ما تنزل ولا قطرة، تمر سحب أقل من سوادها تنزل مطر، كيف هذه ثقيلة، ليش ما نزل مطر؟ ما أراد الله. عجيب والله. وسأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل تعنت إحراجا، كما عند الترمذي، سألوا عن الرعد، الرعد صوت ضخم مهيب، قال ملك، وقال عنه يزجر السحاب، كالراعي يزجر الرعية، فكأن السحب غنيمات عند هذا الملك العظيم الرعد، يزجر السحاب لتذهب حيث يشاء الله. طيب الراعي عنده عصا، قالوا طيب والبرق؟ قال مخاريق بيده يسوق بها السحاب فتمطر حيث يشاء الله، يعني زجر وصوت ولا ترى ذلك. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه، وينشئ السحاب الثقال، وينشئ السحاب الثقال يسبح الرعد بحمده. فالرعد ملك، نعم الرعد ملك. قال الإمام مالك صوت الرعد هذا المهيب نذير لأهل الأرض يتركوا مجاهرة بالمعاصي والذنوب تخويفا، والبعض يسمع الرعد ويضحك ويسقط من الضحك ويلعب يمه إلى آخره. لا يا أخي، ينبغي أن يظهر عليك أثار الهيبة من هذا الصوت، تقول هذا صوت واحد من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال. فحينئذ من السنة كما روى الدارمي في مسنده بسنده إلى عبد الله بن الزبير أنك إذا سمعت صوت الرعد أن تظهر يعني الهيبة، فتوقف عن حديثك، تكون مواصل حديث الهاتف، لحظة سبحان الذي يسبح، يشعر معاك المتحدث أن فيه أمر مهيب حصل وآية عظيمة. كان يتوقف من الزبير من مواصلة الحديث كما يفعل النبي عند نبأ الموت، وبوب عليه البخاري على الناس يقول فلان مات الله يرحمه، أظهر الهيبة من الموت. فلما بلغ موت جعفر قعد وصمت أو لوهلة أو ظهر عليه هيبة الموت. إذا واحد قال لك مات فلان سمع صوت الرعد، آيات الله هذه يا أخي، الموت آية، الرعد آية. فلا ينبغي أن تتشبه عند سماع آيات الله جل في علاه ب الكفار الذين تمر عليهم آيات وكاين من آية يمرون عليها وهم معرضون. لا تعرض، اعطي الآية حقها من التدبر والخوف وتخويف نفسك والعزم على التوبة ورد المظالم لأهلها. لا تمر يعني كذا مثلهم. هذه فرصة لك للتوبة لم تسمع صوت الرعد، ليس للضحك. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو يأتيهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. انتبه. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. طيب، إذن يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول لأصحابه إذا رآهم الحمد لله أمطرنا فضل الله، يحرك التوحيد ويقتدي بسيد العبيد صلى الله عليه وسلم. ومن السنن في المطر الاستفادة من تكوينه والعجلة باستقباله، العجلة استعجال باستقباله. فسمعت من أراد أن ينفذ هذه السنة كما ذكر لي بالأمس شخص يقول أحط سطل أو يحط ماعون كبير وإذا تملى يرش على نفسه منها. لا 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 تفعل هذا. إذا أردت هذه السنة فاستقبل المطر ببدنك أول نزل له ينزل عليك. ليش؟ لما روى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكشف عن ردائه ويجعل المطر لأول وهلة بدل يلقى على الأرض، قطراته تلقى على جسد الشريف، فيقول حينئذ جديد عهد بربه، بتكوير ربه له كما قال نووي في الشرح، يعني الآن نزل. أما تخليه في طاسه وبعد يتكون آخر الليل تجي، كم سار عن تكوير ربه؟ فترة. والنبي قال كان يقول جديد عهد ربه. فعلا بالأمس يكلمني بعض الناس وحق لما يعملوا بهذه السنة ويكون جديد عهد فيه بركة تكونه الله الآن قبل يعني دقائق معدودة أو ثواني، فيهطل على بدنه ويسقط عليها، يقول أحس بطهارة في قلبي ونشوة في نفسي طهركم به. راحة عجيبة والله، عجيبة. يعرفونها اللي جربوها، تتغير كما يسموه العامة نفسية الواحد، يقول يعني قلبه يعبرون بالنفسية يعني هو القلب يتجدد، يصيب روح كذا. لكن إذا أردت إظهار هذه السنة فكما أوصى شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني ألا يعني تصنع السنة الغريبة إلا بتمهيد، يعني أهل حيك وانت مار مع صاحبك امام المسجد ينبه، اي انت تنتشر في حيك السنه فيعرفون. ان رحت تقشع الثوب عنك وتقعد بالسروال وتمشي في الشارع لا يبدا الدعوات تنصب عليك صبه، دعوات لك يعني بالثبات. ولا يقول جارنا ابو فلان وش اصابه؟ ايه، فمهد للسنه قبل ايش؟ نشرها، نهد للسنة قبل أن تظهرها حتى لا يتهم أهلها بالباطل وهم أهل حق فيسبونها بغير علم ويستخفون بها. طيب، ومن هنا قال علي حدث الناس بما يعرفون، افعلوا أمام الناس ما يعرفون أي ما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أن يكذب الله ورسوله. عامي متربي في غير هذا الوطن اللي درس التوحيد والسنن في كما يسمون العام بلاد برة، وأول ما جاء يعني وهو أصلا مولود هنا كتبوه جاء تسقط الذبابة أمامه فتغمسها فينظر إليه يقول لك الدين مو كذا، لا قل له ترى هذه سنة مهد وأره السنة حتى لا ينكرها بجهله. واضح؟ إذا سقط الذباب في إناء أحدكم كما في صحيح البخاري فليغمس ثم لينقل فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لكن العقلانيون الملاحدة ينكرون هذه السنن، يقول ما توافق عقلنا. لذلك أنكر العلماء على محمد الغزالي لما قال إيش تغمس الذبابة؟ ليش ما نجمعها يعني ونشويها ونسويها كباب؟ نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافانا تلاهم به وفضلنا كثير من هذه الفضيلة. طيب ومن سنن المطر والتي تغيب عن كثير من الناس أنه إذا استمر المطر واستمر لحد ما يخشى منه من الإغراق أو أغرق من السنة طلب الاستصحاء، يدعون المرة دي ليس استسقاء كما فعل أول مرة، وقد استسقينا في هذا البلد بأمر خادم الحرمين عدة مرات فأجاب الله دعاءنا والحمد لله، لكن لرفعه. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب ولا كام ونبت الشجر، فيصرف الله عنا المطر فلا يكون هدم ولا غرق، استصحاء. كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بينما النبي يقول أنس يخطب إذ دخل رجل من الباب باب النساء، ولا بأس أن يقوم إنسان يكلم الخطيب لكن في أمر مهم عام، لكن ما يكلم واحد جنبه تبطل خطبته، يكلم الخطيب في أمر عام. قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم، شوف ثلاث مرات. صاحب التقوى واليقين يكفيه قليل دعاء لا إله إلا الله، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. خطب النبي قصيرة يعني 4-5 أو أقل دقائق. قال الراوي فما نزل إلا ولحيته تنحدر معه من الخطبة، فاجتمعت الغيوم وأرعدت وأبرقت ونزل المطر ووقف أو قطر السقف ونزل والماء ينحدر من اللحية في لحظات. فلما كان السبت المقبل أو الأسبوع المقبل الجمعة جاء نفس الرجل أو غيره قال يا رسول الله من كثرة المطر الله يبارك يعني لو مطرنا انقطعت السبل يعني وانهدمت البنيان أو ادعو الله يعني أن يمسك عنا. هنا قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب ولا كام أو كما قال. سبحان الله يا إخواني ما جاء النبي يشير إلى مكان في السماء إلا انفرج، آية تدل على أنه نبي حق وسيد المرسلين. شير انفرج إلين صارت مثل إكليل، شفت الزهور اللي هي يعني على مثل حلقة كذا، صار حال المدينة السحب مثل الإكليل والوسط منفرج، فصار الناس اللي يجون اللي يجون من ال يعني من المدينة من خارج المدينة يخبرون بالخير في الطريق انه ايش، وفي الطريق ان شفنا او في مكان كذا حول المدينة جانا مطر وجانا، اللهم صل على محمد. وذيك المرة انطلقت سحابة من وراء سلعة كأنها ترس أو كذا، ثم أرعدت وأبرقت وأنزل المطر في لحظة، والصحو في لحظة، إسحاق في لحظة، هذه السنن. وليشكر الناس عبادة، وليشكر الناس رب الناس بعبادته. يعني كنت تقوم الليل قبل المطر 3 ركعات شفع وتر كما في الأكثر العامة، زدها خلها 4 ركعات وتر. ليش؟ والله شكرت الله أمس نزل المطر. أكثر الناس لا يراعي مثل الشكر، زيد في العبادة. كنت أقرأ ربع صفحة قبل ما يقيم الصلاة أو نصف صفحة، اقرأ اليوم صفحة، ليش زدت؟ يقول لك شكرت الله نزل أمس مطر. وقليل عبادي الشكور. كنت أحضر درس واحد احضر درسين، شكر لله لأنه أنزل المطر. قال الله تعالى في كتابه اعملوا على داود شكرا. الشكر لا يكون بالقول بل بالعمل. وترك المعاصي شكر أنه عبادة. ما الدليل أن ترك المعصية عبادة تقرب إلى الله؟ اسمها عبادة أنك تترك المعصية خوفا من الله. في دليل؟ في دليل؟ ها ايش ها؟ طيب الدليل 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. هؤلاء ناس قوموا عبادات عظيمه ولا بعادات؟ عبادات. قال ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، فعبد الله بترك الزنا مع توق نفسه للجمال وما يحميه من قوة المنصب، ومع ذلك خاف الله ولم يزني فهو تعبد الله. إذن من شكر الله ترك المعاصي شكر. نعم شكر لله أن يترك المعاصي. البعض هداه الله ينزل المطر من هنا ويشغل الموسيقى بأعلى صوت حتى يبلغ الإزعاج. يا أخي الله أكرمك بنزول الغيث أشكره، فيرفع الغناء على أعلى صوت. نسأل الله الهداية للجميع. فهذا حينئذ ملخص لما أنعم الله علينا في هذه البلاد من نعمة إنزال المطر، بل ونعمة الأمن التي والله أعلم بفضل الله ثم المؤسس من الملك عبد العزيز وابنائه أعزهم الله، وقد أعزهم الله بالتوحيد الذين درسوا وأمروا بدرس التوحيد في المدارس والمعاهد والجامعات وقرروا ذلك ولم يسمحوا بيضرع في المساجد. فنشكر الله على نعمة التوحيد وما هذا الدرس إلا حسنة من حسنات هذه البلاد، نشكر الله على فضله. إذن حينئذ لنكمل ما تبقى من درسنا، وقد وصلت من القراءة نعم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى الإقرار به المشركون. من هنا أكمل عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. نعم أكمل
من هنا ومن حيث ما توقفنا
إلى أن وصلنا.
توقفنا وعرفت الشرك بالله.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين.
نعم، حسبك. قال رحمه الله: وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبه الآن، الشرك، قال وعرفت الشرك، فهل الآن والشيخ يقول إذا عرفت الشرك الآن أنت عرفته فاعرفه، وإذا كنت تعرفه فتذكر، فإن الله قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لن تعرف الشرك حتى تعرف التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ما الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية؟ توحيد الألوهية من التأله وهو التعبد، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا توحيد الإلهية، لا معبود، يعني لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يخاف خوف تعبد من غير الله كخوفه من الله. هذا توحيد الألوهية، وهو الذي وقعت الخصومة بين النبي وكفار قريش والأنبياء من قبل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يؤمنون بالربوبية، أن الله خالق وحده، رازق وحده، لكن يشركون بالألوهية فيعبدون غير الحي القيوم من الأضرحة والأولياء ونحوه. نعم، وحينئذ الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله بما له من أسماء وصفات. والشرك فيه أن يعتقد النبي يعلم الغيب، الولي يعلم الغيب، الكاهن والساحر يعلم الغيب مثلا، أو الشرك في الهوى، يتعبد هواه فيستحل به جحد الصفات، فيجحد صفات الله الجهمية، مشركون، شرك أكبر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجحدوا خالقهم في صفاته، قال: لم يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، ليس له وجه، لا يغضب، لا يرضى، لا يفرح، عياذا بالله. فإذا عرفت هذا وعرفت أن توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، كالأشاعرة يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، هل من داع سجيم؟ ينزل، ما يقول ينزل ينزل يقبل ذلك أهل السنة إجماعا، كما قال مالك في استواء، الاستواء معلوم كيف مجهول والسؤال عن البدعة، قال تنزل رحمته تحريفا عياذا بالله، بزعم لو قال ينزل لشبهناه بالمخلوق ونسوا أن الله ليس كمثله شيء فلا يشبه بخلقه، وتثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه من غير تمثيل، من غير تعطيل، من غير تشبيه. وحينئذ ستعرف الشرك، وحينئذ ستعرف الشرك. قال وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك، الشرك هو المساواة، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل في علاه، هذا هو الشرك. الشرك ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى في كتابه، انتبه ترى هذه مباحث مهمة هي لب الكتاب سيبنى عليها الشبه، انتبه افتح لي قلبك ورعني سمعك، يقول العامة ركز، هذه مصير تعرفون الشرك خلود في النار، دي الواحد التعريف يضبطها ويحيي قلبه ويتوكل على الله في الفهم، بعض الناس توكل على سمعه وفهمه ما يستطيع، توكل على الله أن يفهم الله مهم، انتبه. الدليل على أن هذا معنى الشرك وأن معناه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، قول المشركين يوم القيامة وهم نادمين يحلفون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. شفت؟ نسويكم برب العالمين، فهذا هو تعريف الشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى. والذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون غيره به. وحينئذ الشرك ينقسم من جهة صفته مع اتحاد القول في مصير صاحبه في آخرته، الخلود في النار، هبوط الأعمال، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. انتبه، شرك في الألوهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات. هذا استقراء، لأنه قام بجانب مسجدي بجدة قبل سنين واحد من جماعة تبليغ ألقى كلمة يعبر بها عن جماعته الأحباب، وهم كما وصفهم شيخنا ابن عثيمين وشيخ الفوزان كل مشايخنا أنهم جهلة سبحان الله، فقام ألقى كلمة سنين لا عدها الآن، لكن الحمد لله أظهرنا الله به ورددنا عليه، وجاء الله به في نفس مسجدي لما رأيته وقال لي بعض طلابي هو ذا، أبطلت حجته وقد حضر عندنا لله الحمد. قال يعني هؤلاء الوهابية، يقصد لأن الشيخ ابن الباني يقول عن جماعة تبليغ صوفية عصرية فهم يرون مبتدعة، يقول هؤلاء يقولون التوحيد ثلاثة أقسام؟ لا، التوحيد واحد، لا إله إلا الله بس، الله واحد. والله بهذا نحو هذا المنطق أعوذ بالله. طبعا أضحك أهل العلم من عهد الطبري، من عهد هذا الاستقراء معروف، اقرأ نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية من فتاوى، واقرأ بإجماع العلماء استقراء لا دخل له بالبدعة. والعجيب من هذا التبليغ الذي قام في هذا المسجد وألقى كلمة، عجيب والله، أنه يدرس أولاده أن الماء هو ماء طاهر طهور نجس في المدرسة إذا درسوا ليلة اختبار الفقه. طيب ليش ما قلت عليه بدعة؟ لأنه ما قالوا أهل السنة، فلا بد فتش كما قال بعض سلفنا، من عبته فالغالب يفتش عن عيوبك ولا يجد، سبحان الله. فحينئذ عاب أهل السنة بما ليس بعيب ليعيب نفسه. هذا التبليغ الكبير اللي كان يعمل طبيبا في أكبر المستشفيات، وكان يصد الناس عن حلقات التوحيد. فحينئذ رددنا عليه وقلنا أن التوحيد إنما صار العلماء إلى هذا من جهة الاستقراء، فجمعوا الآيات الدالة على إفراد الله بالعبادة فقالوا توحيد الألوهية، جمعوا آيات دالة على أن الله رب خالق متصرف مالك يحيي يميت يرزق، هذه أفعال الله، فقالوا توحيد إيش؟ الربوبية، الخالق الرازق الربوبية. ونظر إلى أسماء الله وصفاته كما في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. قال توحيد الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، توحيد الأسماء والصفات. جمعتهم آية وهي رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الأخير الصفات، رب السماوات ربوبية، فاعبده أي أفرده بالعبادة وهو الألوهية. طيب إذن هذا الشرك وحينئذ كيف ظهر الشرك؟ انتبه ترى تاريخ الشرك مهم لتعرفه عندما تستطرد معنا في الكتاب وتنتهي منه في كشف الشبهات. تاريخ الشرك، الشرك ظهر في الناس على مر العصور وكان على قسمين مع اجتماعهم في ذاته، فهم يجتمعون في التعلق بالأرواح لكن ينقسمون إلى قسمين، الأرواح على مختلف الأحياء من بقر من أولياء بشر، وهؤلاء الوثنيون كفار قريش مثلا. القسم الثاني الصابئة في عهد إبراهيم عليه السلام، فإنهم شركهم كواكب، كل كواكب أيضا لها أرواح. هل تعتقدون أن عبد الأصنام يعني مهما كان عنده شيء من الذكاء يعبد ذات الصنم الحجر ذاته، ولا لبس عليه الشيطان في هذا الحجر؟ لبس عليه الشيطان أنه مثل بروح تصعد إلى الله وتشفع لك. فإذا ناديت يا لات فهذا هذه الروح تطلب من الله. وجهة الشرك عندهم أنه يعتقدوا أن هذه الأرواح تشفع من غير إذن الله، أو الله ما يرد لها طلب. وعانهم على هذا إبليس وحزبهم الشياطين الجن، بل كانوا يعبدون الجن. فيأتي الشيطان الجن يكلمهم من عند رأس الصنم، يقولوا هذا إله إذا. وربما حقق لهم بعض المطالب كما يقول في السفينة يا بدوية، فيظهر رجل عملاق ويشيل واحد من الأغرق، المهم يتعلقوا به. أعانتهم الشياطين على هذا السوء والشرك، بل كانوا يعبدون الجن. إبراهيم تعرفون أنه كان يحاجهم في هذه الكواكب ويبين أن ليست إله حتى تعبدونها، وليست لها أرواح فتقدسونها، وأنها تصل للملكوت الأعلى وتجلب لكم ما تريدون من الله. تذكرون لما جن عليه الليل ورأى كوكبا ماذا قال؟ هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. شوف استدرجهم، إن شركهم كان بالكواكب وأرواحها، توهيم شيطاني. وإيش أرواح الكواكب؟ هي جماد كيف لها روح؟ هكذا. لكن هذا الشرك في العالمين من عهد نوح إلى كفار قريش إلى من استمر من عباد البدوي ونحو ذلك، كلهم على التعلق بالأولياء أكثرهم، أما الكواكب فقليل. فتوارثوا كفار قريش، سبحان الله، نفس اللي كان عندنا. نعم قوم نوح توارثوا. فقوم نوح كانوا يعبدون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذا القوم من نوح يعبدونه. وأما كفار قريش اللات والعزة، وكلهم سبحان الله يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لهم أرواح. ما يمكن نحن يعني نعبد حجر كذا اسمه اللات كذا حجر، لكن في متعلق شيطاني اللي يسموه كما قال الشيخ محمد الوهاب الاعتقاد، يعتقدون أن فيه روح تخاطب وهي تنفك يعني تصعد للملكوت أو يتصل بروح تكلم الله، يا الله هذا جاء يذبح لي واحترمني وتعبد لي، فيا رب أشفع له أن تشفي بنته. هكذا اعتقادات فاسدة. فبهذا تلاعب بهم الشياطين في هذا الشرك من الوثنيين، فعبدوا غير رب العالمين. وكفار قريش الشرك الذي كان معروفا عندهم في الألوهية، أما في الربوبية فهم طبقات. منهم من يؤمن بأفراد منه من الربوبية، ومنهم بأفراد يحقق الربوبية في أفراد كثيرة، فهم طبقات. وذلك اجتمعوا أو أكثرهم كان كما قال الله تعالى فيهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. شفتها فرد يثبتون الخلق ووجود الله، ما يلحدون، والله موجود، هو بيده خلق الأكوان وطلوع الشمس والحياة والموت بيد الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. أرأيت كم فرد يؤمنون به في الربوبية؟ هذا مجتمعهم، الله خاطبهم بالعموم. ولا في ناس عندهم شرك في الربوبية أكثر ويتفاوتون كما ذكرنا، لكن النصوص تأتي على الغالب على العموم. فمن أفراد الشرك عندهم في الربوبية مثلا الطيرة، ومن قبلهم ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هذا ربوبية ولا ألوهية؟ اعتراك بعض آلهتنا بسوء، اعتراك ضرك لأن أصابك في عقلك أيها النبي المزعوم، ربوبية عندهم ولا إلوهية؟ لما يقول إلهنا أصابك بفعله في رأسك فصرت ناقص عقل، ربوبية يا أخي. لكن ألوهية أنه قال آلهتنا، تكلم على الأثر، قال ضرك إلهنا، هذه ربوبية. لكن هذا كان قليل فيه. في شرك الطيرة يعتقدون أنها لها أفعال تؤثر، إذن هذا شرك في الربوبية. إنكار البعث شرك في الربوبية، وهكذا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يؤمنون بالربوبية لكن يشركون في الألوهية. طيب، وكان هؤلاء المشركون تاريخ مهم، كانوا يعرفون بعضهم أو كثير منهم غسل الجنابة، والحائض تغتسل. أي نعم، ولا تقل اليوم صورة يحتفظ إنسان برسام رسم صورة لامرأة كاسي عارية، يقول لا 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 يمكن الشرك أن يجري فيها، من يعبد كاسي عارية؟ يقول فقط الخوف لو صوروا مشايخ. لا، كان هناك كما يذكرون نائلة وإساف. إساف كان يعشق نائلة، فحان الناس غفلة وهو في وسط الكعبة معها فزنى بها وسط الكعبة، فمسخ حجرين بصورتهما، فدخلوا هالهم أمرهم، قال والله ما مسخوا كذا لم سوين دم، فأخرجوهم خارج الكعبة ليعتبر بهم الناس، مع الزمان عبدوهم. كيف وسوس الشيطان في التماثيل، حتى لو كانت صورة راقصة، يعني خطر في التوحيد. شوف هذول عرفوا من شكلهم أنهم مسخوا، ثم بعد فترة عبدوا. إذن هذا ليس خاص، واحد يقول التصوير بس لو صورت شيخ ممكن، كما جاءني تلميذ مبتدئ كاد أن يعبد الشيخ بن باز فأنقذه الله والحمد لله بما ذكرته به، فكان عنده يعني وسواسا قهريا، فزين له الشيطان ما زين لقوم نحن التبرك بالصور. قال فلما يشتد علي الوسواس ويقهرني أخرج صورة الشيخ بن باز أتبرك بها، أنظر تهدأ نفسي، يطبق الصورة يحطها في جيبه الأعلى، وهكذا قاعد يتبرك يتبرك، بيجي له وقت هو أو ذريته، ممكن ولده يسأله إيش سوي يا أبوي، يقول ما تعرفه ذا بن باز ما طالع فيه للنفس يروح منه المرض، ويلا الولد يبرث الصورة ويعبدون مثل قوم نوح. والله سهل وعلمته ورجع الحمد لله. إذا ليس الأمر خاص بصور المشايخ في الاحتفاظ بهذه الذكرى كما قال ابن تيمين ورجع إليه. فعلى المسلم حينئذ أن يحذر الشرك ووسائل الوقوع فيه. أول وسائل الغلو في الصالحين، نعم، لكن كانت بفتنة التصوير كما قال ابن القيم رحمه الله. طيب، وحينئذ الشرك ينقسم من جهة عاقبة صاحبه في الآخرة إلى كم قسم؟ عاقبة صاحبه في الآخرة إلى قسمين، أكبر وأصغر. الأكبر سواء كان في الألوهية كما ذكرنا أو الربوبية أو الصفات يخلد في النار، ويحبط عنه الرب الأعمال، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار ولا الظالمين من أنصار. هذا مخلد في النار عياذا بالله، وأن يدعو غير الله ولو بزعم طلب الشفاعة. عباد الله، إن الحقائق لا تغير بتغير الأسماء. مثلا الكفار في عهد الشيخ عبد الوهاب كانوا يسمون الشرك إيش؟ الاعتقاد، وهذا اللي يسميه العامة اليوم المشركون الاعتقاد، يعني يعتقدون في الأولياء أنهم يرفعون الدعاء عند الله طيب ما يقولون شرك، لكن هل معنى ذلك أن لا نسميه شرك؟ كلا. مثاله اليوم الربا من اللي يسمه الفوائد البنكية، ربا واضح، تحط عنده مبلغ 200,000 كل شهر فائدة 700 ريال مثلا، يسمونها فوائد وهي ربا ولا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه، مش يقول ليشربن أناس من أمة الخمر سمونها بغير اسمها. كنت في بعض الخطوط خارج البلد وفجأني خادم الطائرة يقول: ترى أبشركم يعني بأن المشروب الروحي يوزع مجانا. والله مي بشارة، كيف أبشركم؟ نعم، إذا مشروح المشروب الروحي وهو الخمر، هل غير الحكم بحيث ما يلعن صاحبه شارب وحامله؟ لا، لعن بالخمر حامله وعاصره وحامله المحمول لي وبائعه، كان مخدرات إلا يشير الحبوب ويبيعها ويدخلها البلد، هؤلاء كلهم ملاعين. وأشد اللعنة في المخدرات والخمر لأنها تفتك بالمجتمع في الجهاز العصبي والإلى آخره، تعرفونها. وشبهتهم في ذلك أننا ما نعبد هذه الأصنام الحجارة، لا، نحن نعتقد أن لها أرواح لها تعلق بالذات الإلهية فترفع حاجياتنا إلى رب البرية إذا ذبحنا لها، إذا دعوناها، إذا نذرنا لها، إذا طفنا حولها، فتتفاعل هذه الأرواح فترتفع فيصيبنا من بعد دعائها بالشفاعة الفائدة والمستراح من مرض، من كسب في بيع، من دفع ضر وعدو. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولا هم يعتقدون أن الذي يخلق وحده الله، يرزق وحده الله، وعندهم عبادات كما ذكرنا، يحجون ويكرمون الضيف، فلم يدخلهم ذلك في الإسلام، اعتقادهم أن الله خالق وحده ورازق، لأنه ما وحد الله بالعبادة، ولم ينفعهم تعبدهم، فكانوا يذكرون الله في أشعارهم، وكانوا يطوفون حول الكعبة طوف نافلة يعني غير الحج، طوفون. يوم سبحان الله مسلمين يقعد واحد في مكة في شقة وعمارته شهور ما يطوف ولا مرة، هذول يطوفون ويصفقون ويصفرون، مقصود لم ينفعهم ذلك، لم أشركوا بالله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هل يفيدهم ذلك بقولهم إحنا ما نعبدهم المشركين المعاصرين والماضين يعترفون، إنما نطلب الشفاعة والتوسل بهم، هل ينفعهم؟ لا، لأنهم نقول لهم: كيف تطلب الشفاعة من هذا الميت؟ ها؟ إيه كيف تطلب الشفاعة؟ يقول يا ولي الله اشفع لنا عند الله. إذن عبدته لك دعوته من دون الله. قال الساسواني علامة الهند: الدعاء التعبد الذي صرفه شرك نداء لغائب مقرون مع طلب. طيب سؤال الآن: بعض الناس يذهب إلى قبر الحسين في مصر مثلا ويدعو من دون الله، فيقول: ترى قبر الحسين نعرف أنه فارغ، لأن الحسين رأسه وين راح؟ الشام، لا يوجد في العراق ولا يوجد في مصر. واضح؟ طيب هل يسمى مشرك مع أن القبر فارغ ما في رأس ما في الحسين وجاء في مصر دعا؟ أنا ما أدري هو ما كم توأم، ترى الآن حسين في العراق ولا حسين في مصر، حسين في إيش؟ ها؟ ولا يستطيع إقناعنا، يقول أنت ما سمعت ثلاثة في واحد؟ لا ما يمكن هذا. هذا نشوف عالم الصيدليات يقول لك معجون لحساسية، بيض الأسنان، حافظ للمينا إلى آخره. طيب هل يمكن الشخص واحد يكون ثلاثة؟ هذا رسالة للنصارى، قول ثالث ثلاثة والله واحد. طيب والحسين واحد مخلوق لا يعبد من دون الله. طيب كيف قبر في مصر، قبر في العراق، قبر في الشام، إن الله هو الذي يراجعون، مع ذلك من جاء في مصر يدعوه ويعرف القبر ما في أحد لأنه ما في الحسين إذا راح في الشام، هل يكون مشرك؟ إيه، لأنه تعلقه بروح الحسين ولا حتى لو ما كان مدفون في القبر سمى إيش؟ ها؟ مشرك. نعم سمى مشرك. طيب على المسلم حينئذ أن يدرس التوحيد دراسة جيدا ويعرف الشرك. الشرك الأصغر انتبه له، هو كلما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبرا. مثال ما رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وما جاء في عن ابن عباس وهو أثر حسن عن ابن عباس قولهم وحياتي وحياتك لولا البط لسرق اللصوص بيتي كله به شرك. أكبر ولا أصغر؟ أصغر. إذا مساواة غير الله بالله في الاعتقاد شرك أكبر. فإذا كان في العمل كأن يدعو الله عند قبر ولي، يذبح عند قبر ولي لله، فهذا شرك أصغر لأنه قصد الله بذلك. طيب وهل كل ما قصد الله؟ لا، لأنه لا يعبد القبور يقول نقصد الله، نتعبد الله لأنه هو أمرنا بعبادتها بزعم أنهم شفعاء وأنهم لهم مرتبة عند الله، فيقال إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالشرك، لا تكذبون عليه، ما أمركم الله باحترام الأولياء لدرجة أنكم إيش؟ تذبحون لهم، تدعونهم، ما أمركم الله بها، فإن فعلتم فقد أشركتم. الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وهذا كان شرك كفار قريش. طيب شرك الربوبية، شرك الربوبية يظهر مثلا هذا النوع من الشرك في المشركين المعاصرين وفي القرون المتأخرة مثل الهندو، مثل البوذا يرون هذا البوذا إله يجيب المطر إلى آخره، هذا شيء في الربوبية حتى، ما يرون أرواح تصعد مثل الكواكب مثل البشر، يرون أحيانا نفس الصنم البوذا يجيب المطر يجيب الفرح يجيب، أعوذ بالله، هذا أشنع ولا لا؟ أشنع. ومع ذلك كفار قريش إيمانهم الربوبية، لو جيت لهم لو جوهم البوذيون وقالوا شوفوا هذا البوذا ترى ينزل المطر ويجيب الرزق ويجيب الحظ، نظر أبو لهب فيه ربما بسق في وجهه قال ذاك الله. لكن هل أدخلوا في الإسلام هذا؟ تقى مشرك معاصر من عباد البوذا مع مثل أبي جهل وتناظر، سيخصم من؟ سيخصم أبو جهل، يقول البوذا ينزل مطر، البوذا يرزق يميت يدبر، كذبت ولا يسألت من خلق السماوات والأرض. عجيب هذا أبو لهب، ملائك مخلد في النار، ليش؟ ما وحد الله بالعبادة، ما نفعه توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. ما نفعه أن كفار قريش كانوا كذلك، فقال لهم الله آخر الآية، وهذا يسمى في علوم القرآن علم المناسبات، ختم الآية بقوله أفلا تتقون، لم تعتقدون الله خالق وحده رازق وحده مدبر وحده مالك وحده، اتقوا وافردوه وحده بالعبادة، افردوه بالعبادة وحده لا شريك له. نعم. وأقصر طريق اليوم تدعو به المشرك سواء كان نصرانيا يهوديا، يهود طبعا يعرفون الحق يعرفون التوحيد لكن كبرا ما يتبعوا، دليل في عهد النبي ما قال لها أسماء قل لا إله إلا الله عند الاحتضار صحيح سنة أبي داود، فنظر الغلام إلى أبيه قال أطع أبا القاسم التوحيد حق يعني، فأطاعه فمات على التوحيد، والله يعرفونه إلى الآن، والله إلى الآن أقسم بالله، وما أنتم عن قصتي ببعيد، كانت لي محاضرة بباريس في مسجد اسمه التوحيد وحضرها كثير من إخواننا، مهم أو في مركز أو قبل المحاضرة في مركز ذهبنا إليه، أحد المشرفين على المركز أولنا كان يهودي سبحان الله أسلم، وهذا نادر، الإسلام في اليهود نادر ليس النصارى، الرب أشار إلى ذلك بقوله تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أقربهم مودة الذين قالوا النصارى، وإن النصارى بالمئات الألوف بالملايين اليهود فرات، هذا كان منهم، فشدد علي أو يعني أكد علي الحضور وحضرت، فقال لي بالطريق إلى المركز قد استقبلني بالمطار إن أبي وأمي لا زالوا يهودين يقيمان في تل أبيب أو في المنطقة الثانية رفح أو لا أذكر تل أبيب، أو قال لا يزالون يهودين أصليين، يعني تعرفوا اليهود قسمين عندهم عرقي وهذا اللي يحافظون عليه ومكانه تهود يعني أغرب المال وكذا وصار يهودي، على درجة ثانية لو أرادوا فعل مناخ من الحرب مثلا يخلون دول النوع الأمين يقتلون مو مشكلة، لكن دولاك الأصليين محافظ عليهم. طيب في الطريق قال لي وقد فجأني الحقيقة بشيء جدد من 1400 سنة، قال لي والدي يا بني إن الإسلام الذي اعتنقته هو الدين الحق، إي والله عن علم، أعوذ بالله شيء قشعر البدن، وأنت ما عرفت تسلم كبر والله، والأم كذلك بقي في الله. قال لكن يا ولدي ترى المسلمين اليوم صاروا نحل، إخوان مسلمين سورية يعني ودواعش حزب الله إلى آخره، قال أنصحك تكون مع السلفيين أتباع السلف. عجيب. قال واحذر هناك من يظهر السلفية ليغري الناس فيوقعهم يعني في الشر ويقصد السرورية. كل هذه التفاصيل أعرفها سبحان الله. وما أسلم ما أسلم كيف عرف؟ قرأ ويشوف مناقشات في اليوتيوب ويشوف وعارف. قال صدق الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إن خارطة الطريق التي عندهم من خيبر مرورا بسيناء مرورا بالقاهرة مرورا ب والله يعرفون أنها كذبة ولكنهم أهل كبر وحسد يعرفون النبي حق. وإلا كيف هذا قال المسلمون حق وليس من عقيدة المسلمين يعني خارطة خيبر وكذا من عقيدتهم؟ طب كيف قال له حق؟ إذن ما نحن عليه باطل. ليه ما تسلم؟ كبر. عجيب والله غريب وعجيب سبحان الله. الكبر ايش يفعل بأصحابه؟ كما قال الله تعالى في قصة حسد يهود للرسول ولنا على مر التاريخ قال صلى الله عليه قال الله تعالى ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ لتعتنقوا الحق في نظرهم؟ لا، حسدا، لأنكم ظفرتم بالحق، حسدا من عند أنفسهم. شفت ولا كيف؟ ذاك اللي في عهد 400 سنة مرة يقول أطعم القاسم صح قل لا إله إلا الله، قالها دخل الجنة الأب في النار. واليوم يا والد الإسلام حق، لكن عليك مثل في السلف اللي يدرسون العلم يعني كالشيخ بن باز وطلابه وكذا إياك والجهادية ذول إلى آخره يسمون نفسهم سلفيين. المهم وضح الأمر كالشمس في رابعة النهار، حصحص الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم قال رحمه الله فعرفت الشرك هذا الذي منه أكبر ذكرنا وأصغر، ومن الشرك الأكبر في الألوهية دعاء غير الله، ذبح لغير الله، النذر، الخوف، وفي الربوبية كما قاله شخص يسمى الحبيب الجفري خرج يقول إن في الكون أولياء يدبرون أمر الكون مع الله عياذا بالله، ما قالها أبو جهل. في الصفات كمن يعتقد أن الرسول يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، فمن قال الكاهن يعلم غيب قد كفر وأشرك شركا أكبر. الأصغر أنواع كثيرة، الرياء يعمل عمل يراه الناس شرك أصغر، يقول لولا مهارة الطيار لسقطت الطائرة أصغر. نعم. الحلف بغير الله وحياتي والنبي شرك أصغر. الطيرة يتشاءم من الأشياء فيرجع أعور، مرة يسلم فتح الدكان، فمرة أعور يسلم سكر محله وقال اليوم ما أرزق، ورجع بيته قال فلا يصدنهم، وقال الطيرة شرك. والأصغر أنواع كثيرة كما مر معكم في كتاب التوحيد، ومنها مطرنا بنوع أن الله جعله سبب وليس بسبب أنه شرك أصغر. ويمكن يكون شرك أصغر في الخوف كمن خاف من شيء يظن أن به ضرر وليس به ضرر وأن الله جعل فيه ذلك، فإذا اعتقد استقلاليته من دون الله فهو شرك أكبر. المهم تفصيلات مرينا عليها في كتاب التوحيد فارجعوا إليها. فإذا عرفت الشرك هذا الشرك عرفته وأن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر بدون ذلك من يشاء، وعرف دين الله الذي أرسل به الرسل وهو التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس في جهل في عهد الشيخ ابن بهاء، يمر عليهم الشيخ ترى الجزيرة نشكر الله ثم سيف آل سعود ودعوة الشيخ ابن بهاء، والله تعجب الشرك تراه مكة ورحت مقابر المعالات أو المقابر، شوف الأضرحة في عهد العثمانيين وفي البقيع أضرحة وقباب، ترى والله سيف السعود حقيقة. ندعو لهم صباح مساء، مؤسس ومن قبله محمد بن سعود الإمام، ودعوة الشيخ ابن الوهاب قبلوها ونصروها بالمال والقوة، جزاهم الله خير، طهرت هذه القباب وأصبحنا على التوحيد حتى علم البلاد لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسيف تحته، العلم قبل القول قبل القوة، فالعلم يحكم السيف لا السيف كسيف داعش طيش، إنما سيف محكوم بالعلم. فقوم لا إله إلا الله تجد في راية هذه البلاد تحته السيف، إذن العلم الذي يهيمن، والعلم يدعو للسلام ولا يدعو لسفك الدماء إلا بشروطه كما هو معلوم. طيب، أفادك هذا وعرفت ما أصبح غالب الناس من جهل، أفادك فائدتين. الأولى الفرح أن الله رزقك التوحيد يعني ورحمك، ما صرت مشرك تخلد في النار وتموت على ذلك. واعلم عبد الله وقد قال الفرح قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. نعم، ونختم كلامنا اليوم بالفرح، ثم نبدأ ذلك الخوف العظيم من الشرك في الأسبوع القادم. الفرح ينقسم إلى قسمين، فرح تعبدي محبوب إلى الله محمود، وفرح فرح مذموم لا يحب الحي القيوم من العبد، كفرح قارون. أما الفرح اللي يحبه الله ينبغي أن تستشعر، ينبغي أن يظهر عليك. نعم، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمة ذلك فليفرح، يفرح بعثة النبي، يفرح بالقرآن، يفرح بالإسلام، بالتوحيد، بالإيمان بالله، هذا فرح محمود. يظهر الفرح يعني تفتح السيارة كذا استحضر أنك مسلم، كان ممكن وسوق السيارة الآن أكون كافر مخلد في النار، فاستشعر هذا الفرح، يكون تعبد لأن الله أمر به. إذا غاب عنك وغفلت وسكرت عنه فاعقله وافرح وجدد الفرح، لأن الله جعلك مسلم موحد له، نعمة عظيمة نشكر الله عليها. أمر الله بها فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فعل مضارع المقرون بلام الأمر يدل في أصله على الوجوب، هو خير له مما يجمعون. بعض الناس فرحوا الرزق، أنه جالوا عقار يعني بملايين، جالوا إرث بسبعين من الملايين إلى آخره. فالله قال الفرح الأعظم ينبغي أن يكون عندكم فرحكم بنبينا محمد وبعثته، سلامتكم من الشرك الذي مات عليه كفار قريش وغيرهم من مشركي الأرض، فرحكم بالتوحيد وما جمعتم بعده من حقوق التوحيد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، قيام الليل، صوم الاثنين والخميس، رمضان، بذلك فافرحوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن الرزق الحقيقي للعبد ليس الأموال والعقار والمناصب الكبيرة، الرزق الحقيقي أن ترزق التوحيد والقيام بحقوقه الواجبة والمستحبة، وتشكر الله على هذه النعمة بترك الفواحش ما ظهر منها وبطن والبدع والتحزبات السياسية، وتكون ممن أطاع رب البرية ثم أطاع ولي أمر بلده، واجتمعت الكلمة على ذلك وجمعت الكلمة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف تدخل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا ربكم فبتقوى الله والخوف منه تدخل الجنة يا عبد الله، ثم صلوا فرضكم صلاة الفجر لا تفوتك حتى تطلع الشمس وتسهر، نم مبكر وصل الفجر حتى تبدأ يومك بخير، عبدي اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، والفواحش ما ظهر من البطن والخمر والمخدرات والسرقات والغش التجاري والفساد الإداري، المهم تقوم بحقوق التوحيد، اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم للطاعة وللأمر، تجتمع الكلمة فيقوى الإسلام فتنفذ حقوق التوحيد من الحج والجمع والجماعات وإقامة رمضان والصلاة. وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. نسأل الله يدخلنا وياكم الجنة. اللهم أصلح بالتوحيد قلوبنا وأعمالنا، وزكي بالسنة المطهرة نفوسنا، وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من خير، واجعل وفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم وعز ولاة أمورنا. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر دعوة خادم الحرمين الشريفين بالتبرع لساهم، وكان أول متبرع فساهم بنحو 50 مليونا لإخوانه بغزة، ثم تتابع الناس حتى وصلت 400، وصلت قوافل السيارات إلى هناك حبر مع برفرع رفح والخير، فحصل لهم من الفرح والسرور ما حصل، ويدعون لخادم الحرمين وجزاه الله خير ولي عهده، أيد الله به السنة وجعلنا وإياكم وولاة أمرنا ممن اتبع سلف الأمة وعلمائنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سنأخذ فائدة أخرى الدرس القادم نبدأ بها، الخوف من الشرك ودلائله، والحمد لله رب العالمين.